إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل البصيرة في دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي والمتوفى عام 18 بعد 400 إلى قوله: باب جماع فضائل الصحابة رضي الله عنهم. جماع، والجماع هو ما يجمع سياقات متعددة، ما يجمع سياقات متعددة. فسيذكر لنا رحمه الله سياقات متعددة في فضائل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذين هم خير الناس بعد الأنبياء، الذين هم خير الناس بعد الأنبياء. إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أحسنهم وأصفاهم قلبا، قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فاختاره لرسالته. ثم نظر في قلوب العباد فكانت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصفى القلوب وخير القلوب، فاختارهم لصحبة نبيه، فهم أبر هذه الأمة قلوبا وأحسنها فهما، وهم الذين نقلوا لنا هذا الدين، نقلوا لنا هذا الدين. فاستنقاصهم والطعن فيهم إنما يعود على الطعن في الدين وفي من جاء بهذا الدين. فإذا سيذكر لنا سياقات متعددة في بيان فضائل الصحابة رضوان الله عليهم، من أجل أن نعرف لهم منزلتهم ونؤدي لهم حقوقهم. فإذا معرفة منزلتهم ونؤدي لهم حقوقهم، ونؤدي لهم حقوقهم. وسوف يذكرها المصنف في سياق سيأتي إن شاء الله تعالى. وأهل السنة والجماعة صنفوا في فضائل الصحابة مصنفات عدة، من أكثرها وأجمعها كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد، كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد، وهو كتاب مطبوع في مجلدين، طبعة محققة، طبعة جيدة. ولا نجد مصنفا من مصنفات أهل السنة والجماعة إلا وينص على أن محبة الصحابة وأداء حقوقهم من العقيدة، ومن الإيمان، كما قال الطحاوي في عقيدته: حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فإذا هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك الذين اعتقدوا في الصحابة اعتقادات فاسدة، هذا له آثار خطيرة. من ذلك ما ذكره المحقق، قال أن هذا يعود على القرآن بالتكذيب الذي أثنى عليهم ومدحهم في عشرات الآيات. القرآن مدح الصحابة في عشرات المواضع، فالذي يعتقد فيهم اعتقادات فاسدة هذا يعود بالتكذيب على القرآن. الثاني اتهام الله عز وجل بأنه لم يختر لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أصحابا يحفظونه. الثالث اتهام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لم ينجح في تربية أصحابه. الرابع نزع الثقة في كل ما نقله الصحابة، ولذلك كما قال أبو زرعة وغيره: إنما يريدون أن يجرحوا لنا شهودنا، إنما يريدون أن يجرحوا لنا شهودنا. فالصحابة هم شهودنا على دين الله تبارك وتعالى، فالذي يطعن فيهم إنما هو يجرح لنا شهودنا. الخامس إبطال الدين الذي أراده الله عز وجل. فانظر، هذا يعود يعني بالأمر الخطير على القرآن وعلى الله عز وجل وعلى النبي وعلى الدين. السادس عدم إقامة الله عز وجل الحجة على الناس. إذا كان الذين يطعنون في الصحابة وينالون منهم ويظهرونهم بأقبح صورة، فهذا يعود على أن حجة الله تبارك وتعالى لم تقم في الأرض، لأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين. السياق الأول ما روي في أن معرفة فضائل الصحابة من السنة، من السنة يعني من العقيدة، من السنة من العقيدة. فكما أن معرفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الدين، فكذلك معرفة الصحابة من الدين. الله تبارك وتعالى يقرن بين ذكره وذكر رسوله، كما في الأذان وكما في التشهد. لماذا؟ لأننا عرفنا هذا الدين عن طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، والصحابة هم الذين نقلوا الدين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا ذكرهم ومعرفة فضائلهم وأداء حقوقهم هذا من السنة، أي من العقيدة. الأول عن عبد الله بن مسعود قال: حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. أبي بكر وعمر. الذي بعده عن عبد الله أيضا بن مسعود قال كنا نرى أن ذكر أبي بكر وعمر من السنة أو حبهما من السنة. الذي بعده عبد العزيز ابن جعفر اللؤلؤي قال قلت للحسن حب أبي بكر وعمر سنة؟ قال لا فريضة. والمراد بالسنة هنا أيها الإخوة يعني العقيدة، وإنما أراد الحسن أن يدفع يعني التوهم أن السنة بمعنى المستحب، فقال لا فريضة أي عقيدة. الذي بعده عن مسروق قال حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. الذي بعده عن طاووس قال حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. الذي بعده عن محمد بن علي بن الحسن قال من جهل فضل أبي بكر وعمر فقد جهل السنة. من جهل فضل أبي بكر وعمر فقد جهل السنة. الذي بعده عن مالك بن أنس وهذا ما أحسنه قال كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. عرفت يا عبد الله؟ فإذا من عقيدتك أنك إيش؟ تحب أبا بكر وعمر. زرت المدينة ولا لا؟ رحت عمرة؟ راح ولا ما راح؟ راح المدينة؟ أيوة. عندما تذهب إلى المدينة بعد أن تصلي ركعتين تتوجه فتسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقول السلام عليك يا رسول الله، ثم تتحرك فتسلم على من؟ على أبي بكر وبعده عمر، فمنزلتهما رضي الله عنهما من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته كمنزلتهما بعد إيش؟ بعد مماته. هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، أبو بكر وعمر مجاوران للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما يقول الراوي لقد كنت أسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول قمت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر. فإذا كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن، لأن هذا هو سبيل أهل الحق. الإمام أحمد افتتح كتاب السنة له بماذا؟ افتتح كتاب السنة بماذا؟ بذكره أن ديننا وعقيدتنا ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسلم لا يتميز عن أهل البدع والأهواء إلا بصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفرقة الناجية قال ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. فالنجاة في معرفة ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قبل هذا تعرف إيش؟ تعرف منزلتهم، تعرف منزلتهم، ثم تعرف ما كانوا عليه، ثم تؤدي لهم حقوقهم. الذي بعده عن علي بن الحسن بن شقيق قال سألت عبد الله ابن المبارك عن الجماعة فقال أبو بكر وعمر. انظر إلى هذا الشرف،
ما هي الجماعة؟ ما هي جماعة المسلمين؟ جماعة المسلمين أبو بكر وعمر، الذي كان عليه أبو بكر وعمر جماعة المسلمين، جماعة المسلمين. فانظر كيف يعني ردت ورجعت الجماعة إلى هذين الصحابيين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. الذي بعده عن قبيس بن عقبة قال: حب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم سنة. فليس هذا خاصا بأبي بكر وعمر، بل نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم، ولكن أصل الصحابة أبو بكر وعمر. حب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم سنة. الإمام أحمد قال في كتاب السنة له: ومن الحجة الواضحة البين المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم أجمعين، والكف عن ذكر مساوئهم. فإذا تذكر محاسنهم وتكف عن مساوئهم والخلاف الذي شجر بينهم، قال: فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو واحدا منهم أو تنقص أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، بل حبهم سنة كلهم، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة، والدعاء لهم قربة، كما قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم إيش؟ يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا حقهم على اللسان، وأما حقهم على القلب: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة. من أعظم الوسائل إلى رب العالمين الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والأخذ بآثارهم فضيلة. قال: وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم خير الناس، لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص. هذا كلام الإمام أحمد في كتاب السنة له. وقال الإمام الطحاوي في عقيدته: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، لا نفرط يعني لا نزيد في حب بعضهم حتى نرفعه فوق منزلته، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. السياق الثاني، وفيه حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن السياق الأول أيها الإخوة فيه بيان أن حبهم سنة، يعني حبهم من العقيدة ووسيلة إلى الله تبارك وتعالى. وأما هذا السياق ففيه حقوقهم. قالت سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحث على حب الصحابة، هذا واحد، ذكر محاسنهم هذا الثاني، الترحم عليهم هذا الثالث، والاستغفار لهم هذا الرابع، والكف عن مساوئهم هذا الخامس. الأول عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. تقول: هذا جاء عن البراء بن عازب في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. فإذن هذا في البخاري ومسلم عن البراء بن عازب. الذي بعده عن أنس وهو في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار. هذا دليل للتحاوي في قوله: وحبهم إيش؟ دين وإيمان وإحسان. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. والأنصار أيها الإخوة وصف، فكل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم أنصار، لأنهم نصروا رسوله ونصر الله عز وجل بهم الدين، فكلهم أنصار بهذا الاعتبار. المهاجرون لما هاجروا لماذا هاجروا؟ هاجروا من أجل ماذا؟ من أجل نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الذي بعده رواه مسلم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. فانظر كيف امتحن الله تبارك وتعالى الناس بمحبة الصحابة: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. الذي بعده عن أبي هريرة وإسناده يعني ضعيف، وكذلك روي عن أنس بإسناد ضعيف جدا كما في ضعيف الجامع 767. عن أبي هريرة قال وذكر: لا يجتمع حب هؤلاء الأربعة إلا في مؤمن، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وطبعا هذا معنى صحيح، هذا معنى صحيح، وإن كان الإسناد يعني إليه ضعيف. فنحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، فمنزلتهم في الفضل على قدر منزلتهم في الخلافة، منزلتهم في الفضل على قدر منزلتهم في الخلافة. وكما ذكرنا من قبل أن هناك فرقا بين تفضيل علي على عثمان من ناحية الفضائل، وبين كون علي هو الخليفة الرابع بعد عثمان. فإذا نفرق بين مقام الخلافة ومقام التفضيل. مقام التفضيل هناك بعض البعض القليل من أهل السنة من يفضل عليا على عثمان، من يفضل عليا على عثمان، البعض القليل جدا. وأما الخلافة فكما قال الإمام أحمد من لم يربع بعلي يعني في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، فهو أضل من حمار أهله. فإذا هذا مما يعني ينبه عليه أن في فرق بين مقام التفضيل ومقام الخلافة. الذي بعده عن أيوب السختياني قال من أحب أبا بكر الصديق فقد أقام الدين، فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الدين، ومن أحب علي بن أبي طالب فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسنى يعني القول الحسن في أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد برئ من النفاق، فقد برئ من النفاق. فهذا أخطر ما يكون في التعرض للصحابة، أن الذي يتعرض للصحابة بالسب والاستنقاص فهذا نفاق، هذا نفاق، وهذا أخطر ما يكون. الذي بعده ضعيف في السلسلة الضعيفة برقم 6123 عن جابر بن عبد الله قال وذكر إن الله عز وجل اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار لي من أصحابي 4 أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فهؤلاء خير أصحابي وأصحابي كلهم خير، واختار أمتي على سائر الأمم. فهذا ضعيف. الذي بعده عن أبي سعيد هذا ضعيف، وذلك لأن في إسناده داود بن سليمان الشيباني وهو ضعيف في الحديث. قال رسول الله لأبي بكر وعمر والله إني لا أحبكما، والله إني لا أحبكما بحب الله إياكما، والله إن الملائكة لا تحبكما بحب الله عز وجل لكما، عز وجل لكما، وأحب الله من أحبكما، ووصل من وصلكما، قطع الله من قطعكما، أبغض الله من أبغضكما في دنيا في دنياكما وأخراكما. الكلام الضعيف والموضوع يكون ظاهرا، فهذا الكلام فيه ركاكة، يعني لفظه يدل على أن هذا لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الذي بعده أيضا ضعيف جدا، فيه عبد الله ابن إبراهيم الغفاري وهو متهم بالكذب. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تذكروا مساوي أصحابي فتختلف قلوبكم عليهم، واذكروا محاسن أصحابي حتى تأتلف قلوبكم عليهم. الذي بعده أيضا ضعيف، فيه عبد الرحمن بن زيد العمي وهو ضعيف. عن أبيه قال أدركت 40 شخصا من التابعين كلهم يحدثنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحب جميع أصحابي وتولاهم واستغفر لهم جعله الله يوم القيامة معه في الجنة. الذي بعده عن شعيب بن حرب قال قلت لمالك بن مغول أوصني، قال أوصيك بحب الشيخين أبي بكر وعمر، قلت أوصني، قال أوصيك بحب الشيخين أبي بكر وعمر، قلت إن الله أعطى من ذلك خيرا كثيرا. يريد أن يقول أن محبتي لأبي بكر وعمر يعني كثيرة والحمد لله. فقال له أي لكع، واللكع هو الأحمق، والله إني لأرجو لك على حبهما ما أرجو لك على التوحيد، والله إني لأرجو لك على حبهما ما أرجو لك على التوحيد. لأننا عرفنا التوحيد، وعرفنا التقوى، وعرفنا العبادة، وعرفنا الطاعة، وعرفنا الأخلاق والآداب والمعاملات، كل هذا إنما عرفناه عن طريق صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يؤيد ما قاله الإمام أحمد أن حبهم وسيلة إلى الله تبارك وتعالى. الذي بعده عن ابن عباس قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله عز وجل قد أمر بالاستغفار لهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال: وهو يعلم أنهم سيقتتلون، لأن هذه شبهة. فيقول بعض الناس: كيف أنتم يعني تمجدون في الصحابة وتذكرون فضائلهم وتعلون من قدرهم وهم قد اقتتلوا؟ المفروض يعني أمثال هؤلاء لا يقتتلون. فهنا نأتي بجواب ابن عباس: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله عز وجل قد أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. يعني فقط الذي يمنعكم من محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جرى بينهم من الاختلاف والنزاع. طيب وين بقية حياتهم؟ سنسلم إن هذا اقتتال ونزاع. أين بقية حياتهم من العلم والعمل والدعوة والجهاد في سبيل الله ونشر الإسلام وفداء الدين بأموالهم وأنفسهم؟ سبحان الله، أيكون هذا عدل؟ أتظنون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معصومين لا يخطئون؟ الذي بعده عن يعقوب ابن سواك قال: رأيت بشر بن الحارث في المنام، بشر بن الحارث الحافي، فقلت: يا أبا نصر، أليس قد مت؟ قال: بلى. قال: فقلت: إلى ما صرت؟ قال: إلى خير مرتين. قال ثم قال: من صلى على أبي بكر أو ترحم على أبي بكر فكأنما صلى 300 ركعة. على كل حال، الترحم على الصحابة والترضي عنهم قربة ووسيلة عظيمة، سواء قال بشر فكأنما صلى 300 ركعة أو قال غير ذلك. ففضائلهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله يعني كثيرة. السياق الذي بعده قال: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الوعيد على من لعن الصحابة أو تنقصهم أو نال منهم وتتبع عوراتهم. نعم، من لعنهم أو سبهم أو تنقصهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الصارم المسلول يقسم لنا السب إلى نوعين: سب غيظ وسب اعتقاد. سب غيظ وسب اعتقاد. سب الغيظ كالذي يكون بين الناس: أأسبك مثلا لأنني اغتظت منك من فعل معين، لكن أنا أعتقد أنك مسلم، فهذا سب الغيظ. وأما سب الاعتقاد يسبه لأنه يعتقد أنه ارتد، أو أنه خائن، أو أنه غصب الخلافة، أو أنه كذا، فهذا سب الاعتقاد. فشيخ الإسلام ابن تيمية يبين أن من يسب سب اعتقاد فهذا كافر بالله تبارك وتعالى، لأنه مكذب للقرآن. الله عز وجل يثني عليهم على الصحابة ويتردى عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ثم هذا يسبهم سب اعتقاد، فإذن هذا مكذب للقرآن. وأما سب الغيظ فهو الذي أثر فيه عن الأئمة أن من سب الصحابة يحبس أو يعزر أو كذا، فأنت تجد مثلا أن هناك أقوال مأثورة عن الإمام أحمد وعن الفقهاء في من سب الصحابة، عندما تقرأ هذه الأقوال تجد أن العقوبة فيها قليلة، فشيخ الإسلام يقول هذا محمول على سب الغيظ لا على سب الاعتقاد، هذا محمول على سب الغيظ لا على سب الاعتقاد. وأما من سب يعني سب اعتقاد فهذا كافر، والذي يعني يتوقف في كفر هذا يعني يكفر. هذا كلام الشيخ رحمه الله في كتابه الصارم المسلول. وطبعا اللالكائي سيذكر لنا يعني هذا السياق الطويل وبعده سياق آخر في سب صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحكم العلماء فيه. نعم، يعني مثلا الإمام أحمد يقول أضربه ضربا نكالا ما أراه على الإسلام، وكذا قال إسحاق، وبعضهم من يقول يعاقب ويحبس، وبعضهم من يقول أجبن عن قتله. يقول شيخ الإسلام وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. قال وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 12 نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب في كفره، فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم، بل من يشك في كفر هذا فإن كفره متعين. فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس وخيرها هم القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها. قال وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. فإذا لابد أن نفرق بين يعني مجرد السب الذي يكون سب غيظ وبين سب ليش سب الاعتقاد الذي يعتقد أنهم ارتدوا صارت هذه الأمة شر الأمم. الأول عن عبد الرحمن بن سالم بن عبد الله بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده، وجده هو عويم بن ساعدة. طبعا هذا الحديث يعني ضعيف، في ضعيف الجامع 1536، وكذا هو ضعيف عن جابر وابن عمر وأبي هريرة، وحديث عويم أيضا في الضعيفة برقم 3036. المهم أنه يعني لا يصح في هذا الباب شيء لا عن عويم ولا عن غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابا فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. النهي عن سب الصحابة صحيح، لا تسبوا أصحابه، لكن فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هذا هو الذي يعني لم تصح به الأحاديث. الذي بعده في البخاري ومسلم عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. فإذن هذا فيه النهي عن السب، لا تسبوا أصحابي. نعم. الذي بعده عن أبي هريرة، وهذا أيضا صح من حديث أبي سعيد عند البخاري ومسلم، ومن حديث أنس عند الإمام أحمد كما في الصحيحة 1923، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دعوا لي أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الذي بعده حديث عبد الله بن مغفل، هذا في الضعيفة، ضعيف في الضعيفة برقم 2901، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، من أحبهم فقد أحبني، ومن أبغضهم فقد أبغضني، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. هذا ضعيف. ومنزلة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والنهي عن سبهم ثابتة في الأحاديث الصحيحة، فنحن لا نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن نذكر أحاديث لم تصح في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي بعده عن عبد الله بن عمر، هذا حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع أولا برقم 5111، ولكنه كلامه في الضعيفة برقم 3157، كأن الشيخ رجع عن هذا التحسين، أقول كأن، بسبب ماذا؟ بسبب الراوي عبد الله بن سيف الخوارزمي. عبد الله بن سيف الخوارزمي حديثه غير محفوظ وهو مجهول بالنقل، قال العقيلي: وفي النهي عن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أو أحاديث ثابتة، ثابتة الأسانيد. قال: وأما اللعن فالرواية فيه لينة. فإذا خلي بالك حتى لا تكن جائرا. العقيل ماذا يقول؟ يقول: في النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث ثابتة، وأما اللعن فالرواية فيه لينة. وذكر منا هذا الحديث الذي فيه عبد الله بن سيف الخوارزمي بإسناده عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من سب أصحابي. الذي بعده رواه مسلم عن عائشة قالت: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم. نعم، أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم. فإذا أيها الإخوة نتحرز في أن نروي لعن الله من لعن أصحاب رسول الله، نتحرز من رواية هذا، إلا إذا أنت كان لك بحث وجمعت الطرق وفي النهاية أثبت أن اللعن يعني ثابت، وإلا فعندنا نقل العقيل يقول: وأما اللعن فالرواية فيه لينة. هذا نقله عنه الشيخ الألباني في الضعيفة في هذا الموضع 3157. الذي بعده عن ابن عمر هذا صحيح في السنة لابن أبي عاصم برقم 1006، قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن مقام أحدهم خير من عمل أحدكم عمره كله. صحيح. أكان يصلنا الإسلام يعني بدون اجتهاد وجهاد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فكل من دخل في الإسلام وتمسك بالإسلام الصحابة لهم مثل أجره، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فإن مقام أحدهم خير من عمل أحدكم عمره كله. الذي بعده صحيح في صحيح الجامع 545 وفي السلسلة الصحيحة 34 عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إما أن تذكروهم بالخير وإما أن تسكتوا. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. الذي بعده عن أبي سعيد الخدري قال: ذكر علي وطلحة والزبير فقال: قوم سبقت لهم سوابق وأصابتهم فتن فردوا أمرهم إلى الله عز وجل، ردوا أمرهم إلى الله عز وجل. وعن ابن عباس قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. الذي بعده عن مصعب بن سعد قال: الناس على ثلاث منازل، فمضت منزلتان وبقيت واحدة. ماذا يعني؟ يعني الآيات التي في سورة الإيش؟ الحشر، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. والثاني: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، من هم؟ الأنصار. بعدين الثالث: والذين جاءوا من بعدهم. فالناس على ثلاث منازل، فمضت منزلتان يعني المهاجرون والأنصار، وبقيت واحدة. قال: فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا على التي بقيت. ثم قرأ: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سبحان الله، شهادة الله عز وجل لهم بالإخلاص، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. فالأنصار وصف، وينصرون. المهاجرون خرجوا من أجل نصرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهم داخلون في الأنصار. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. قال: هؤلاء المهاجرون، وهذه منزلة. ثم قرأ: والذين تبوأوا الدار والإيمان. تبوأوا يعني نزلوا الدار وهي المدينة، وتبوأوا الإيمان، تبوأوا المادة والمعنى. تبوأوا الدار يعني نزلوا المدينة، وتبوأوا الإيمان يعني الإيمان دخل في قلوبهم. فهذه شهادة الله عز وجل لهم بأن الإيمان متمكن في قلوبهم. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة حاجة. قال: وهؤلاء الأنصار، وهذه منزلة قد مضت. ثم قرأ: والذين جاءوا من بعدهم، كل من جاء بعد المهاجرين والأنصار، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سلامة القلب عليهم وكذلك الدعاء والاستغفار لهم. قال: قد مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي قد بقيت. يقول أن تستغفروا لهم. هذا كلام مصعب ابن سعد. الذي بعده عن ميمون بن مهران قال: قال لي ابن عباس: يا ميمون لا تسب السلف وادخل الجنة بسلام. فعلم أن أداء حق السلف وأولهم الصحابة هذا من أسباب دخول الجنة. الذي بعده عن عائشة، الذي بعده عن عائشة هذا ذكره الشيخ الألباني تحت حديث الصحيحة 3950 وغاية المرام 438. تقول: وفي الباب عن سعيد بن زيد في الصحيحة 1433 وأبي هريرة في الصحيحة 3950 والبراء بن عازب في الصحيحة 1871 وابن مسعود في صحيح الجامع 3539 وأنس بن مالك صحيح الترغيب 1856 وعمر بن عثمان مرسلا صحيح الجامع 872. فإذا كما أيها الإخوة عائشة، سعيد بن زيد، وأبو هريرة، والبراء بن مسعود، وأنس، وعمر بن عثمان مرسلا، فإذا هذا معنى متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. فإذا كان هذا في عموم المسلمين، فما بالك في الذين ينالون من أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. ثم قرأ: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهؤلاء الذين يسبون ويلعنون تنتظرهم أو ينتظرهم هذا الوعيد، ينتظرهم هذا الوعيد، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الذي بعده عن ربع بن حراش قال: قاذف المحصنة يهدم عمل 60 سنة. الذي يقذف المحصنة، فكيف إذا كانت المقذوفة عائشة رضي الله عنها التي برأها الله عز وجل من فوق 7 سماوات؟ قال: وشتم أبي بكر يهدم عمل 60 سنة. الذي بعده عن سالم بن أبي حفصة قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي وهو الباقر وجعفر وهو الصادق عن أبي بكر وعمر، فقال: تولهما وابرأ من عدوهما، فإنهما كانا إمامي هدى. وقال: قال جعفر وهو الصادق: أبو بكر جدي، فيسب الرجل جده. الذي بعده عن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما لهم ولنا. سبحان الله، ما لهم ولنا، أسأل الله العافية. قال: وقال لي يا أبا حسن وهو الميموني: إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام، فاتهمه على الإسلام، واعلم أنه منافق وأنه زنديق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلم قلوبنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.